Желает ли всем селфи?
Ассаламу алейкум, абракату. Аллаху кафа, ассаляму аля абади ладина. Мустафа, ла сиям аннаби муштаба, валалим аль-Мустафа, вааля сахабатихи аль-Кирам, ваали байтихи аль-Айвам, аль-Мустахмилина аль-Шарафа, вабад, ихвати аль-Кирам. مع الفروق الفقهية وهذه مادة الجمعة أعوذ بالله أن أقصر مع إخوتي في الجامعة. أنا آسف جدا، كان المفروض بعد الحلقة على طول أدخل وأعطي الفروق الفقهية، لكن يعني قلنا في الطريق إن شاء الله بعد ما ذكروني بأن المحاضرة الآن. أرجو بس قبل أن أبدأ أحد يطمئني من الأفاضل من المشرفين أنهم ينقلونها على الزوم الآن. تكلمنا في مسألة الفروق الفقهية وقلنا بأن مادة الفروق الفقهية مادة دقيقة جدا. الحمد لله، مادة الفروق الفقهية مادة دقيقة جدا، وهي مادة تقوي طالب العلم في ساحة الفقه وتمكنه من الملكة الفقهية، بحيث أنه يكون دقيق النظر جدا في الجوامع والموانع لمسألة الحق، لأن الحكم يكون واحدا أو يفترق. والمسألة هنا إذا جاءت الفوارق كانت قواضح وعدم الإلحاق، وقلنا أن هناك شروط تكلمنا عنها نظرا للفروق الفقهية، وكان من ضمنها الكلام على توهم المانع أو توهم الجامع، توهم المانع أو توهم الجامع، يعني يتوهم الجامع ويقول هما سواء ويجمعهما قاعدة فقهية، حتى يصل الإنسان طيب أنا ماذا أفعل معك رمضان؟ قل رقمك وهي تحفظه، وبعدين بعد المحاضرة تتصل بي.
012-32-3651.
قولوا تاني
012-32-3651.
ممكن يعني تتصل بي بعد المحاضرة على هذا الباب. فأقول مسألة توهم الجامع والمانع هذه أيضا مسألة دقيقة، لا يصل إليها إلا من تضلع الفقه، وإلا من تمرس الفقه واطلع على أقوال العلماء واختلاف العلماء. ولذلك لما نرى أن الشروط القوية التي كانت من أئمتنا على مسألة المجتهد أو المتصدي للفتوى في هذا الباب، وكان الشافعي يقول لا يحل لأحد يتصدى للفتوى لا يطلع على الخلاف بين العلماء. طيب أنا سأقول لك رقمي، بس أنا أستأذنك لأن أنا ما معي أي هواتف ولا أي شيء، فأنا جعلت الأستاذ رمضان يعطي رقمه على أنا عشان تتصل بي عليه بعد ما خلص المحاضرة، اتصلوا علي. ماذا أفعل رمضان؟ أو خلاص أو الأخت الفاضلة أعطت لكم الرقم، تتواصلوا علي فيه بعد المحاضرة. أنتم نقلتم الدرس صح؟ نقلتموه الآن، جزاكم الله خير. إذن أنا أدخل في صلب الموضوع، وهو كما قلت التضلع في الفقه والتمرس يعطي قوة وملكة فقهية للطالب، حتى يستطيع أو يتسنى له أن يدقق فيما هو مقبل عليه في الحكم بالنظائر، وهذه أصالة تفيده جدا في مسألة النوازل. النوازل ويرى صورها في السابق أو الصور الأصيلة لها، وينظر في الجوامع والموانع أو الفوارق التي تمنع الإلحاق، والتي قد نقول طابقت فأجازت الإلحاق. قد يكون ذلك يعني على بعض على بعض الأمثلة التي يتدرب عليها الطالب في مسألة الجوامع والفوارق في هذا الباب، مثلا كطلاق السكران، طلاق السكران في هذا الباب. فهل يعني طلاق السكران وطلاق الغضبان، طلاق السكران وطلاق الغضبان، جمهور العلماء يرون موانع تمنع الحاق السكران بالغضبان، لأن الاتفاق بين العلماء على أن طلاق الغضبان يقع، وطلاق الغضبان يعني على التحقيق في هذا الباب الغضب الذي تزال معه الإرادة، الغضب الذي تزال معه الإرادة. الله يرضى عنك خالد، أحسن الله عليك، يرضى عنك يا أستاذ خالد. فالغضب الذي تزال معه الإرادة هو الغضب المتمكن في الإنسان إذا ذكرته لم يتذكر، باتفاق أن الغضب في هذه الحال لا يقع بها الطلاق. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، إذ الإرادة غير واردة، الإرادة غير واردة. هنا واجه عند الشافعية وقول المزني على ما أتذكر من الشافعية، وقول أيضا رواية عن أحمد بأن طلاق السكران لا يقع، عن قول الجماهير أن طلاق السكران يقع. انظر هنا عند المادة التي أنت فيها من الفروق الفقهية، فالذين يقولون بأن طلاق السكران يقع يقولون لا فارق بين السكران وبين الغضبان، مادة الجامع بينهما أسلوب الإرادة، أما السكران فلا عقل له، والدلالة أنه لا عقل له قول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وخطأ من الجمهور أن يقولوا بأن الله خاطبهم حالة سكرهم، لا هو خاطبهم حالة يقظتهم وقال لهم حالة السكر لا تصلون، لأنهم لا يدرون ما يقولون. هذا قبل أن يحرم الخمر تحريما تاما. قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وما ذلك إلا لأن العقل ما توقف البث معي شغال الحمد لله، إلا أن العقل ذهب إلى التليجرام يا طول الشمس الطويل، إلا أن العقل مسلوب يعني مغطى عليه ولا يعقل ما يقول. قالوا: إذن هو مسلوب الإرادة، العقل متوقف، يبقى إذن والغضبان لما الغضبان يقع؟ وده أيضا علماءنا يقولون في مسألة الفروق الفقهية في هذا الباب، هم يقولون يردون المختلف فيه إلى المتفق عليه، يذيبون الفوارق، يردون المختلف فيه إلى المتفق عليه، يذيبون الفوارق. أو ماشي، أنا هو قريب منه هو الآن. فيقولون الجامع بين السكران والغضبان سلب الإرادة وعدم استحضار العقل، تغطية العقل، سواء بقى تغطية العقل بنشوة فيأسن بها، أو تغطية العقل بغضب لم يتسبب فيه ولكن طرأ عليه طارئ فأغضبه، فيكون هنا الأمر أنهما اتفقا في جامع. وهذا الجامع لابد أن تفهم لأنه أصلا مادة الأصول أيضا في هذا الباب، هل الجامع مؤثر في الحكم أم لا؟ هل هو مؤثر في الحكم أم لا؟ فيقولون بأن الجامع في هذا الباب يؤثر في الحكم، الجامع يؤثر في الحكم لأن العقل مناط التكليف والعقل مغطى، يبقى الجامع بين السكران والغضبان ليس بملكي أنا على الطريق. فقالوا: تغطية العقل مع سلب الإرادة هو الجامع، فيصح الإلحاق هنا. فلما قالوا، أما الجمهور فاعترض على ذلك، واعتراض الجمهور بالفروق قالوا أما السكران فإنه ذهب عقله بيده، والغضبان ذهب عقله بغير يده، فهذا فارق يمنع الإلحاق. وكما قلنا لابد أن تكون هذه الفوارق أو الجوامع مؤثرة في الحكم. فلما نظرنا وجدنا تغطية العقل بنشوة أو تغطية العقل بقدر الله جل في علاه لا فارق بينهما يؤثر في الحكم، يعني إرادة الإرادة هنا أو 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 مقدمة سلب العقل منه بإرادته فعل ذلك والآخر ليس بإرادته، فنقول هذا غير مؤثر في الحكم، هذا غير مؤثر في الحكم، فيصح لنا الجامع دون المانع، يصح لنا الجامع دون المانع. وهذه كما قلت لكم فيها تأثير عارم على مسألة الحق النظير بالنظير، وهذا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ألحق النظير بالنظير. وهذه كما قلنا هذه أيضا لا تتأتى إلا بالفهم الدقيق والتضلع في مسائل الفقه. فيكون الصحيح في هذا الجامع أقوى من المانع، والجامع مؤثر في الحكم لأن العقل مناط التكليف. حفظكم رب جميعا، حيا هلا بأهل المغرب جميعا. فالجامع أقوى من المانع وهو مؤثر في الحكم. هذا يتأتى أيضا بتلاقي الهازل مع العامد، تلاقي الهازل دخل على امرأتي فمزح معها فقال لها لو قلت لك أنت طالق وضحك، هازل. والآخر الذي غضب وقال قلت فعلي كذا فلم تفعلي وأنت تعاندين، ومن عاندني لا يستحق أن يكون معي، أنت طالق. فاستوي في الطلاق ولفظ الطلاق وقصبا، فاختلف العلماء، فمنهم من قال طلاق الهازل لا يقع وجعل مانعا بينه وبين العامد، والمانع بينهما إرادة الطلاق، فالهازل لا يريد طلاقا يمزح، الهازل لا يريد طلاقا يمزح، والعامد يريد طلاقا وقصده وقال. فقالوا هذا فارق مانع يمنع الإلحاق، فطلاق الهازل لا يقع لأنه غير مريد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحن في نقطة مهمة، شرط من شروط الفروق الفقهية كما بينا هي مسألة الجامع والمانع يؤثر في الحكم. فقالوا المانع هنا في الإلحاق هو أنه غير مريد للطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. والذين قالوا بأن الطلاق يقع عندهم الأثر وعندهم أيضا مسألة الحق النظير بالنظير. آمين آمين. أحاول إن شاء الله مسألة النظير بالنظير الحق. قالوا الهازل كالعامد كلاهما تلفظ بالطلاق، ومن تلفظ لا يبحث عن نيته، من تلفظ فقد أتى بالوصف المنطبق للوقوع الحكم، قد أتى بالوصف المنطبق لوقوع الحكم، كما قال الله تعالى الطلاق مرتان، يبقى إذا لو قال طالق الطلاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للركانة، وكان الحديث في ضعف لكن استأنس به هنا في الشاهد، قال لما جاءه أنه طلق امرأته في ثلاثا وخشي أن تكون بانت منه بينونة كبرى، قال الله واحدة، يعني أردت واحدة، الله واحدة، قال الله واحد، والله ما أردت إلا واحد. فهنا جعلها طلاقا لأنه تلفظ به، فاتحدا واجتمعا وكان الجامع بينهما الصريح بلفظ الطلاق، الصريح بلفظ الطلاق. فكان جامعا واقعا بوصف منطبق على الحكم الطلاق مرتان، يبقى من قال امرأتي وأنت طالق فهي طالق. وأما المانع فضعيف، قالوا هذا هافل وهذا عامد، قالوا هذا فارق يفرق بين الصورتين فلا تأخذ حكما واحدا. قلنا الفارق ذاب، ذاب لا يعتد به، فقالوا كيف؟ قال قلنا بأن النبي ألغى الإرادة هنا، ألغى حكم الإرادة هنا، أمين أمين أمين، رضي الله عنك يا حبيبي، رضي الله عنك، الحمد لله. جاء النص النبوي يفرق بين مسألة الإرادة أو يزيب هذا المانع الذي فيه التفريق بين الإرادتين، ويقول ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فإذا هو يقول أنت طالق، أو قال الطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد. قال كنت أمزح، قلنا مزاحك على نفسك، تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. قال ما أردت الطلاق، قلنا أردت اللفظ، واللفظ الحكم عليه دائر. قال أما فرق النبي وقال إنما العمل بالنيات ولكل امرئ ما نوى، قلنا قد أذاب الله هذا الماء، قد أذاب النبي هذا المانع بقوله ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، فأذاب تأثير الإرادة على الحكم، أذاب تأثير الإرادة على الحكم. نعم. فيكون الصحيح الجامع للمانع، فيكون الصحيح هنا الجامع للمانع. وإذا قلنا بالمانع مسألة الإرادة هل هي مؤثرة في الحكم أم لا، وجدنا أن قول النبي أذابه وما جعله مؤثرا في الحكم بقوله ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد. من ذلك أيضا ما يمكن أن يطلع عليه طالب العلم ويرى فيه الفروق المؤثرة وغير المؤثرة، لأنها لو أثرت ألحقت، ولو لم تؤثر لا ترحم كأن لا شيء. كذلك الموانع التي تمنع الإلحاق لو أثرت منعت، ولو لم تؤثر جمعت، يعني لم تمنع. هذا الحديث ثلاث جدهن جد حديث صحيح، حسنه من المتقدمين كثير، السكن غيره على ما أذكر، وحسنه جمل المتأخرين وآخرهم الألباني. فالحديث حديث حسن، ثلاث جدهن جد وأزلهن جد حديث صحيح، يعني حديث يرتقي للاحتجاج. كما بينت لكم الحديث صحيح، أمين، رضي الله عنكم حبيبي. أيضا من ذلك الإجارة والجعالة بينهما جوامع وفوارق. الإجارة والجعالة، أولا الإجارة والجعالة، لو واحد يعني يحسن إلينا يسأل الدكاترة يأتونني بالفرق بين الجعالة والإجارة وينقلون. أنتم تنقلون الدرس على الزوم صح؟ سؤالي للدكاترة أن يأتوا لي بالفرق بين الجعالة والإجارة. أو أقصد تعريف الإجارة والجعالة. أمين. المشرفون انقلوا السؤال للدكاترة الأفاضل عن تعريف الإجارة والجعالة، وهذه مادة أيضا فيها جوامع وموانع، كما قلنا ما زلنا مع جزئية شروط الفروق الفقهية، أن الشرط من شروط الشروط أن يكون من شروط الفروق أن تكون مؤثرة، يعني لا تأتي في الحكم. رضي الله عنكم جميعا. أي سؤال الآن ما أستطيع أجاب عنه أنا في المحاضرة، أريد الإجابة من الدكاترة. المشرفون يرسلون إليهم السؤال ويأتوني بالإجابة عشان أعلم أنهم حاضرين معي. كونهم حاضرين معي يعني على الأقل أعرف أن المسألة متبادلة. وفيكم بارك، أريد الإجابة منهم. نعم. رضي الله عنك أستاذ أحمد، أحبك الله أحسن فيه، رضي الله عنكم جميعا. هل المشركون أرسلوا السؤال أم لا؟ عليكم السلام، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. أين الإجابة؟ المشركون أين الإجابة؟ سيقتلونني عندما أتون بالإجابة. أردت أن أعلم أن الوصل موجود بيننا وبينهم. عامة الإجارة والجعالة، الإجارة لعين فهو امتلاك منفعة بأجرة معلومة لأجل معلوم، والإجارة لشخص هو الانتفاع بصنعة على أجرة معلومة لأجل معلوم، سواء بالكم أو سواء بالكيف، ويكون العمل على الكم أو على التوقيت. وأما الجعالة ففيه تبرع أو فيه مقابلة لمجهود شخص على شيء، على إيجاد شيء معين. وهذه لا يشترط فيها يعني المعلومية، قد تكون على الجهالة، لأن فيها نوع تبرع ليست كالإجارة المحضة. هنا العلماء يقولون في هذا الباب، هل الإجارة يمكن أن تجتمع مع الجعالة؟ والمعنى إذا استأجره على عمل وفيه إبهاب للأجر فأن نلحق الإجارة بالجعالة ونقول يصح، تصح الإجارة وإن كان فيها شيء من الجهالة، ففي الجعالة يقول صاحبها من أتى لي بجمل الشارد فله عندي مكافأة كبيرة، هي مكافأة، ويقول مكافأة مادية كبيرة فأبهمها، معناه قال بأنها مكافأة وأنها مالية، لكن الكم مجهول. فهل الإجارة، لأنه أنا ليش وضعت هذا المثل؟ الواقع المعاصر نعيش به على أساس أنه قد يستأجره على النسبة كمندوب المبيعات، مندوب المبيعات بيستأجره على نسبة. لو أخذنا الأمر على الجامع والفارق وجدنا موانع كثيرة تمنع الحاق الإجارة بالجعالة. لأن عندي أصل يمنع بذلك بقول النبي نهى عن الغرر، وأصل الغرر هو ما كان فيه مخامرة، وأصل الغرر ما كان فيه جهالة، جهالة كم، جهالة كيف، جهالة أجل. فمسألة العمل بأجرة نسبية مترددة بين الجعالة وبين الإجارة، هذه نازلة من النوازل. هنا أصحاب الفروق هم الذين يعني يستطيعون الفصل فيها. فهل تلحق بالجعالة أم بالإجارة؟ وهل الجوامع بينها وبين الإجارة موجود أم الموانع؟ وهل هل تنزل منزلة الجعالة أم الإجارة؟ لو نظرنا إلى عمل معلوم ببيع وشراء وترويج للسلع، فيقول له نسبتك بكل بيع 5% أو 10%، هذه أجرتك. حقيقة الأمر لو وقفنا معها فإنها فيها جهالة، هو لا يدري كم سيبيع، بكم سيبيع، وكم أيضا. الله أكبر، أتت إجابات من الجمع هنا، أيضا سأجابت العمارة الأجرة معلومة فعا ماشي، أما جعل من قبل حصول على عمارة الشراء قد يجدها في ساعة، قد يجدها أسبوع، قد يجدها، يعني ممتاز. المهم أن في إجابة، أنا أهم حاجة عندي أن في إجابة، المهم عندي أن هناك إجابة. أقول الأجرة بنسبة، هل هي جعالة أم إجارة؟ حقيقة الأمر الأجرة بنسبة تجتمع مع الإجارة. وإسماعيل أيضا أجاب، ممتاز ماشي. الإجارة والأجرة بنسبة تتفق مع الإجارة بعمل محدد. طب الحمد لله صالح، بعمل محدد هذا جامع يجمع بينهما، وبأجرة منصوص عليها لك 5000، والآخر قال له 10% من نسبة المبيعات، اولا كم سيبيع في اليوم، كم سيبيع في الاسبوع، كم سيبيع في الشهر، كل ذلك غير معلوم. اذا نسبته غير معلومه، اذا اجرته غير معلومه، يبقى هنا ده مانع يمنع من الحاقها بالاجاره، هذا مانع يمنع الحق بالاجاره. ولذلك انا اقول كل عقد مع مناديب المبيعات، كل عقد على هذه لا هي عقد باطل فيه غرر، لان المانع يمنع الالحاق، والجامع ضعيف، الجامع على هيئه العمل فقط، والجامع ضعيف فلا يصح، وعمله اجير فيبطل العقد بسبب الغرر. وهنا نقول بان الجامع ضعيف لا يؤسف الحكم، والمانع قوي يؤسف الحكم. الفوارق بينهما ان الأجرة معلومة 5000، واما النسبة ليست معلومة. حتى لو قلت ان النسبة معلومة، المبيع نفسه غير معلوم، اللي هو الاصل فهو غير معلوم. فيبقى اذا انت النسبة وان كانت معلومة 10%، الأجرة المخرجة عليها غير معلومة، لان المبيع نفسه غير معلوم، فيكون المانع هنا اقوى. فلا يلتحق عقد الإجارة بالنسبة، لا يلتحق بالإجارة، قد يلحق بالجعالة، لكن الفوارق أيضا موجودة، لأن العمل في الجعالة قد يعمل وقد لا يعمل، والعمل غير معلوم أيضا. واحد بيبحث عن جمل شارد، عمله كيف يكون؟ شاق، يسير، يأخذ ساعة، أسبوع، شهر، غير معلوم. فكان هذا مانعا أيضا من الإجارة بنسبة، يمنع الحق بالجعالة، يمنع الحق بالجعالة. يعني من جوزها على سبيل أنها جعالة بالنسبة، قلنا هناك موانع تمنع مؤثرة في الحكم. العمل في النسبة معلوم، والعمل في الجعالة غير معلوم، غير معلوم، وهذا مانع يؤثر في الحكم، مانع من موانع الحكم يؤثر في الحكم. لذلك الأجرة بنسبة أو عقد المناديب عقد باطل، ما يصح، لا هو إجارة ولا هو جعالة. موانع تمنع الحاق بالإجارة كما بينا، مانع مؤثر في الحكم. موانع تمنع الحاق بالجعالة أيضا تؤثر في الحكم، فكلها موانع. نعم. أيضا من ذلك المسائل التي تكلم عنها العلماء فيها من الجوامع والموانع، من الفروق التي تؤثر في هذا الباب، كالصرف في الذمة والعين، صرف الأعيان وصرف في الذمة. صرف الأعيان درهم بدرهمين، حرام، ربا، دولار بدولارين، حرام، ربا. عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون مثل مثل، يدا بيد، سواء بسواء، ربا. لذلك نقول الصرف معناها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان من جنس واحد وعلة واحدة، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. لابد من شرطين: التقابض في المجلس، والتساوي والتماثل، 100 درهم ب 100 درهم، 10 جرامات ذهب مكسرة مصنوعة بلا فارق. اعتذر. اما الصرف في الذمة فالور، الصرف في الذمة هل يلحق بالاعيان ام لا؟ هذه المسألة حقيقة بعض العلماء يرى يرى الجوامع لا الفوارق، ويقولون الصرف ذمة لا يجوز، الصرف ذمة لا يجوز، لا فارق بينه وبين العين الأعيان. نقول هناك فوارق تمنع الحاق صرف الذمم بالعين. أصل الأثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كنا نشتري البعير بالدراهم فنقضي مكانها الدنانير، وكنا نشتري بالدنانير فنقضي مكانها بالدراهم، وهذا صرفه الآن. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، بشرطين هنا الآن على تفصيل فقه بين العلماء، قال لا بأس أن يكون بسعر يومها وأن تتفرق وليس بينكما شيء، وأن تتفرق وليس بينكما شيء حتى لا يكون بيع كارئ بكارئ. فهنا الصرف بالذمة هو لو اشترى البعير بدراهم، لو 100 درهم يعطيه مكانها 10 دنانير، 10 100، 10 دنانير، فكأنه وقت السداد استحضر 100 درهم والآخر معه 10 دنانير فسدت مسدته، ولأنه لما كان في الذمة سهل الصرف، لأنه ينزل منزلة قضاء الدين وليس البيع. لما كان بيع في العيان قلنا درهم بدرهمين، دولار بدرهم بدولارين، أما لما كان في السن فنزل منزلة القرض والسداد، والسداد في القرض، ولأن الأصل في عقود القرض الإرفاق، الأصل في عقود القرض الإرفاق، لذلك قالوا هذا فارق يمنع من الحق الصرف الذمة بالأعياد. أيضا من هذه المسائل مسألة الجامع والفارق بين المذي والمني، بين المذي والمني اختلف العلماء، واختلافهم فيه أصل فارق أو أصل جامع. فالحنابلة وهو قول سعيد بن المسيب يقول بأن المذي طاهر، رواية عن أحمد يعني طاهر، وابن المسيب قال لو سال على فخذي وأنا أصلي ما خرجت من الصلاة، لو سال على فخذي وأنا أصلي ما خرجت من الصلاة. من قال بهذا القول قال عندنا جوامع، المذي شهوة والمني شهوة لا فرق بينهما، فإن المذي سببه الشهوة عند الملاطفة أو الملاعبة أن رجل المرأة فيه شهوة، والمني أيضا شهوة، وكلهما من مخرج واحد. قالوا كل هذه جوامع، كل هذه جوامع، فيكون المذي طاهرا. والذين منعوا من ذلك قالوا هذه الجوامع ليست مؤثرة في الحكم، عندنا موانع مؤثرة، من الموانع المؤثرة عندهم أن مخرج المذي ومخرج البول. وبين المانع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المذي قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال منه الوضوء، فهو ناقض الوضوء، والمني على قول التحقيق ليس ناقضا للوضوء، المني ليس ناقضا للوضوء. لكن حدث يتلبس به المرء فلا يصلي يمنع الصلاة، لكن ليس ناقضا للوضوء. فقالوا وهذه موانع تمنع الإلحاق كانت فوارق مؤثرة في الحكم، لا سيما وأن الأثر بيّن أن الفوارق مؤثرة في الحكم بقوله منه الوضوء اغسل ذكرك ومذاكيرك. ومن ذلك الزنا واللواط، اختلفوا في الحكم، فمنهم من قال اللواط كالزنا الحقه إن كان سيبا يرجم وإن كان بكرا يجلد. وهناك من منع الحاق اللواط بالزنا وجعلوا حكما مستقلا القتل، بل هو التحريق عند كما عند أبي بكر، بل إلقاء من شاهق وإلقاء من حجارة كما قال ابن عباس. وش النزاع هنا؟ الجوامع والفوارق. فالذين قالوا اللواط كالزنا لأنه استمتاع بفرج محرم، فهو يجامع الزنا بالولود والاستمتاع بفرج محرم. لذلك منهم من ألحق إتيان البهيمة، ده حديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة، حديث ده ضعيف، حديث ضعيف يضعفه حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فقالوا هذه جوامع استحلال استمتاعهم بفرج محرم. الذين قالوا بالموانع للإلحاق قالوا بهدم مقدمة الجوامع، قالوا أولا ليس فرجا وليس حلالا بل هو محرم على كل الأحوال، أما الفرج فيكون حلالا. إذا استحلها بكلمة الله، قال الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أغضب الله جل وعلا ولعن قومه وحملهم جبريل على جناحه إلى السماء، سمعت الملائكة نباح الكلاب وألقاهم، اشتدت العقوبة على هؤلاء. سامحونا على الطريق، قالوا هذه فوارق تمنع الإلحاق، والصحيح الراجح في ذلك أن اللواط يفارق الزنا، اللواط يفارق الزنا. فاللواط يفارق الزنا وحكمه حكم مستقل. هذه مادة الجوامع والفوارق كما قلنا، لأنها من ضبط وتضلع العالم الفقيه في شعرة الحق من الجوامع والفوارق، لا تراه إلا متقنا متضلعا يصل بذلك إلى التدقيق في مواد النزاع وكيف يلحق النظير بالنظير وكيف يفرق بين ما جاء الشرع بالتفريق عن طريق خفي بين المسألتين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة عند الدكاترة فليتفضلوا. وبهذا تمت المحاضرة ولله الحمد والمنة، وسامحونا إن انقطع عنا الإرسال بعض الشيء، يعني لو في أسئلة تفضلوا. وحديث ضعيف كما قلت، لو في أسئلة عند الدكاترة فليتفضلوا، واحملوا لهم اعتذاري، احملوا لهم اعتذاري على تأخير عليهم، اعتذر اليهم واستميحهم عذرا ان تأخرت، لكن الحمد لله لو كنت في الشوارع ستتم المحاضرة، لو سنجري على الماء كرامة إن شاء الله تتم المحاضرة، لأن الموفق في ذلك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فليرمن إلى نفسه. حكم عمل المرأة في مكان مختلط، إذا كان المكان المختلط فيه أوقات تكون فيه الخلوة بين الرجل والمرأة فلا يجوز، وإن كان الاختلاط داعي للشهوة لا يجوز، وإن كان الاختلاط ليس داعيا للشهوة وهي تحتاج إلى المال وليس هناك من ينفق عليها جادة، لكن لو كانت مكتفية لا تجوز. هل عند التكاترة أسئلة؟ لو تحملون لنا المشركون فاستمحينا يا أستاذ أمال ماذا نفعل، لكنك صابرة محتسبة وستفوزين عند الله تعالى بقول الله للملائكة هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسون. هل موضوع الفروق يشمل المتاهة التي ورد فيها النص الصريح؟ حقيقة في الأمر نعم، لأنه المسألة التي ورد فيها النص الصريح هو نص صريح في نفس المسألة وبنفس الحالة، لكن إن قاربت حالة للحالة التي جاء فيها النص هل تأخذ حكمها ولا لا؟ هو ده الكلام. لكن لو كان في نزاع في مسألة وجاء النص ففضل النزاع فيهما انتهى، لا بحث في الجامع ولا الفارق، لأن النص حسم المسألة. لكن كلما كان الدليل على الظاهر لم يحسم المسألة. خروج المني بغير إنزال ولا احتلام، الجمهور يقولون لا اغتسال فيه وهو الصحيح، والشافعية يقولون فيه الاغتسال لأن عندهم الدليل إنما الماء من الماء، لكن حقيقة الأمر الماء المستلزم الماء الذي به النشوة. علاء بيقول تحت غضب غير رضيع وكأن أحد غير يتكلم بلسان لا إله إلا الله، وأشتم من ظلم بألفاظ نبية وقصف محصنات. فإذا كان الله في عونك أخي الكريم لابد يقرأ عليك، لابد يقرأ عليك، رضي الله عنك وشفاك الله ورفع الله عنك، إن شاء الله لست مؤاخذا بذلك، لكن لابد أن يقرأ عليك. همة القراءة بكثرة الاستغفار وملازمة مجالس العلم. يا رب يرضى عنك آيات الشمس التي أشرقت. صالح عندما كنت أركب معه الدراجة يقول لي وجوبا هنا لابد تلبس الخوذة، ما ألبسها. هو أراد أن يبين لكم لا تتعبوا أنفسكم مع هذا الرجل وتقولون نلبس الحزام الأمان، من يفعل؟ أنا مع صالح كنت أركب الدراجة لابد تلبس الخوذة، هو بيلبسها عامل لي فيها زي المطافي، قلت له مش ألبسها حتى لو في إيه، فكان يتحمل يظل خيرا. خذ الهاتف وتواصل معي الآن، سأنتهي من الدرس وتواصل كيفما شئت. مسألة الهاتف فيها نص، لما أجي بحث الفروق في هذا الباب، لأن النص مختلف فيه يا أستاذ، لأن النص مختلف فيه، ولذلك من قال بالجوامع وألحق هذا بذاك أو بالفوارق وفرق بينهما، فإن قلنا له النص قال هو النص ضعيف، لأن النص مختلف فيه يا حبيبي أستاذ إبراهيم. نعم. حكم من تزوج امرأة ثيب بدون ولي، هذا زنا، لولا الشبهة لخذ زنا، ثم علم وليها ووافق، عند الحنفية أصح العقد، وهذا ليس بصحيح، وجب علي أن يكتب عليه مرة ثانية. أولا لها المهر بما استحل من فرجها، وما لاش عدة المال واحد، ووليها يزوجها إياه بشاهدي عدل. سأل بعض الأخوين إليك عمي وأخي تعمدون أهناتي أمام الناس وأخذت قول مقاطعتهم هل هذا صواب؟ لا ليس بصواب. كن كريما وأحسن لهم عندما يسيئون ولا تقاطعهم. النبي قال ليس الوصل ليس الوصل بالمكافئ. لكم رحم أبلها ببلالها لا تقطعهم. رضي الله عنك يا صالح. أريد هذه الأيام لعلي قريبا ألقاك في مكان ما. أنا أقترب جدا من ذلك بإذن الله. يريد عدد مصطفى. عد فكرك وأنا أزوجك يا مصطفى. عد فكرك وكن تقيا نقيا سلفيا في العقيدة لا في حتى لا في الطريقة. الآن أنا أستأذنكم. انتهت المحاضرة والله الحمد لله منا وجزاكم الله كل خير. أستأذنكم الله ولي عملنا كل صالحة وجعل وجه خلصة وهتجعل أحد فيه شيئا. نسأل الله أن يوفق الله ولاة الأمور بحكم الكتاب للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل مدارات الخير تدل مع الخير وتعينهم عليه. حكم عمل الطبيبة الجلدية في مستشفى وتكشف فيه على الرجال والنساء. لا إله إلا الله. الأولى أن تختص بالنساء وإن كشفت على الرجال وكانت تحتاج للعمل لها ذلك. إن كانت لا تحتاج تشترط أن لا يدخل عليها إلا النساء. ولأن في أطباء لا هنا في ندرة في الطبيعة الجدية لا حول ولا قوة كما وصفت لكم. فإن كان في المكان لا يجوز لا, 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 لا تجد من يسد مسدها من الرجال فتعمل وهذا خلاف الأولى. ونسأل الله أن يحفظها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها يعني نافعة للأمة الإسلامية. هل يعود تزوج الزوج على زوجته ضررا؟ لا ليس بالضرر. ده تخريج شرعي يا ابن الحلال. أنا من الأردن أريد فترة بما يستعينون بالجن. هؤلاء فيهم شرك. الذي يستعين بالجن يستعين بغائب والاستعانة الصحيحة حي حاضر قادر. الآن بالعربي ورايا صلاة وطول الطريق في درس فاتركوني جزاكم الله خيرا لأن عندنا درس آخر. اللهم ادع عمانك الله صالحة وجعل الوجه خلص وانتزع لحبتنا شهر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. من أراد التواصل بعد 10 دقائق من الآن مع تلفون رمضان. السلام عليكم.